إلى الركوع. أما مسألة الأولى فإن فيها خذ يبني أبو أمر لك بالشفاء. المسألة الأولى فإن فيها ثلاثة أقوال، يعني متى تفوت الركعة؟ إذا دخل وقد أهوى الإمام للركوع، يعني دخل فأدرك الإمام راكعا، أدرك الركعة أم لم يدرك الركعة؟ هذه فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم أنه أدرك الركعة إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع وركع معه فهو مدرك للركعة وليس عليه قضاؤها. وهؤلاء اختلفوا هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال للركوع، أو يجزي تكبيرة الركوع وإن كانت تجزيه، فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام؟ أم ليس ذلك من شرطها؟ فقال بعضهم تكبيرة واحدة تجزي إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، وهو مذهب مالك والشافعي، والاختيار عندهم تكبيرتان، وقال قوم لابد من تكبيرتين، وقال قوم تجزي واحدة، وإن لم ينوي بها تكبيرة الافتتاح. والقول الثاني أنه القول الثاني أنه إذا ركع الإمام فقد فاته الركعة، وأنه لا يدركها ما لم يدركه قائما، وهو منسوب إلى أبي هريرة، بل هو قول الظاهرية، وهو أيضا ما تبناه الإمام البخاري. والقول الثالث أنه إذا انتهى إلى الصف الآخر وقد رفع الإمام رأسه ولم يرفع بعضهم، فأدرك ذلك أنه يجزي، لأن بعض أئمة لأن بعضهم أئمة لبعض، وقال الشعبي، وهذا قول ضعيف، هذا أضعف الأقوال. وسبب الاختلاف ترد اسم الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي هو الانحناء فقط أو على الانحناء والوقوف معا، وذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال من يدل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا رواه الجماعة. فمن كان اسم الركعة ينطلق عن عنده على القيام والانحناء معا، قال إذا فاته القيام فاتته الركعة، وده قول البخاري وقول الظاهري، وقالوا تفوت الركعة بفوات القيام. والشكر أدعرب لهذا الاسم، ومن كان اسم الركعة ينطلق على الانحناء نفسه جاء إدراك الركعة بإدراك الانحناء. الحقيقة أنا نقول عندنا أدلة كثيرة جاءت على أن إدراك الركعة بإدراك الركوع، لأن الإسلام قال من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، يقصد بذلك من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وقد جاء مصرحا به في روايات عن ابن مسعود، جاء موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح من المرفوع، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وأيضا قد قال أبو هريرة من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة في هذا الباب. والأئمة الأربعة اتفقوا على أن إدراك الركوع إدراك للركعة، وأما البخاري وأما الظاهرية والشعبي أيضا قالوا لا يدرك، لا يكون مدركا إلا يدرك القيام. ولذلك قالوا الفاتحة ركن أركان الصلاة، وقد قالوا سلم ما فاتكم فأتموا. طيب أنا الآن هو أدرك الإمام راكعا، فاته محل القراءة، فاته محل القراءة، وهو القيام، كيف يدركه؟ كيف يقضيه؟ أين يقضي الفتح؟ في الركوع؟ نهي عن القراءة في الركوع، وكلامهم وجيه، لكننا نقول أنه ثبت عن ستة من الصحابة، وحديث أبي بكر حديث وارد في ذلك ظاهر، أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني دخل فوجد الإمام ركعا، فمن أول باب المسجد ركع ثم مشى، فالنبي سمع صوتا، سمع جلبة، فقال لمن هذه الجلبة؟ مين اللي هتف صوتها؟ لمن هذه الجلبة؟ فقال أبو بكر أنا رسول الله، ركعت عند الباب ومشيت إلى أن وصلت للصف، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له زادك الله حرصا ولا تعبت، زادك الله حرصا ولا تعبت. والصحيح أن نقول أنه ما دام قد أدرك مع الإمام انحناء فله ذلك، من أدرك مع الإمام الانحناء فله ذلك. يكون قد أدرك الركعة على الراجح الصحيح كما قلنا، وهناك ستة من الصحابة فعلوا ذلك. أما اختلافهم هل تجزيه تكبيرة واحدة أم تكبيرتان؟ يعني إذا دخل فسببه في هذا الباب، هل من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها واقفا أم لا؟ فمن رأى أن من شرط الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل، أعني فعله عليه الصلاة والسلام، كان يرى أن التكبير كله فرض، قال لابد من تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. ومن رأى أنه ليس بشرط ليس من شرطها الموضع تعلق بعموم قوله تعالى وتحريمها التكبير، كان عنده أن تكبيرة الإحرام فقط الفرض، قال يجزي أن يأتي بها واحدة. صحيح أنه يقولون الصوت ضعيف حبيبي هنا فقال هنا بالعموم تحريم والتكبير، كان الواجب هو أن يكبر للتحريم. ومرة ليس من شرطها الموضع تعلق بعموم قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها للتكبير، كان عنده تكبير عن تكبيرة الإحرام فقط الفرض، قال يجزي أن يأتي بها واحدة. شوف يا حبيبي، وأما من أجاز أن يأتي بتكبيرة واحدة لم ينوي بها تكبيرة الإحرام فقيل يبنى على مذهب من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست فرض. والصحيح أن تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. الحقيقة كما قلنا أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة بغيرها، لأنه قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وموضعها أنه يكبر قائما ثم يركع. ومنهم من ألزمهم بتكبيرة الانتقال لأنها واجبة، حنابلة يعني حنابلة قالوا تكبيرة واحدة تجزئه في هذا الباب في هذه الحالة. نعم، والصحيح الراجح نقول أنه يستحب له كما قال مكية والشافعية، يستحب له تكبيرة الانتقال ويجب عليه تكبيرة الإحرام. فإذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك. المسألة الثانية إذا فات المأموم ركوع الإمام، أما المسألة الثانية وهي إذا سهى عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام، فإن قوما قالوا إذا فاته إدراك الركوع معه فقد فاته الركعة ووجب عليه قضاؤها، وقوم قالوا يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية، يعني يمكن إذا أدركه فإذا فاته إدراك الركوع معه فقد فاته الركعة ووجب، نعم ووجب عليه قضاؤها، وهذا صحيح. وقوم قالوا يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل أن يقوم الإمام من الركعة الثانية، وقوم قالوا يتبعه ويعتد بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من الإحناء في الركعة الثانية. وصحيح الراجح أنه إن أمنه أنه إن تقدم عليه بركنين ولم يدركه في الركنين يكون بذلك ذهبت عنه. معك رقم بس تحفظ تتصل بالرقم زي خذ رقم تتصل بنا بالتليفون تصل بالوقت. هو ده أو ده الاثنين ولا تخريجه. الغرض الإشارة لقاعدة هذه المسائل بسبب الاختلاف في هذه المسألة هو هل من شرط فعل المأموم أن يقارن فعل إمام أو ليس من شرطه ذلك، وهل هذا الشرط هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة القيام والانحناء والسجود أم إنما هو شرط في بعضها، ومتى يكون إذا لم يقارن فعله فعل إمام اختلافا عليه، يعني فعل يعني أن يفعل هو فعلا والإمام فعلا ثانيا، فمرة أنه شرط. في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة يعني أن يقارن فعل المأموم فعل الإمام، وإلا كان الاختلاف عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام فلا تختلف عليه. وصحيح أن الإنسان قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله من حمدا فقولوا ربنا لك. السلام عليكم. السلام عليكم يا احمد يا حبيبي، لا ما اخذ لا ما اعطى، مش عنده القدر. الله الله يسكنه في ساحه جنات يا حبيبي، بالله عليك بالله عليك، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، الحمد لله الحمد لله. خلاص هكون هناك في الامن ان شاء الله، هكون في الامن. ربنا يحفظك حبيبي، ربنا يسكنها في ساحة جنات حبيبي، ربنا يسكنها في ساحة جنات حبيبي، ربنا يسكنها في ساحة جنات. امين 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 امين. ماشي ماشي حبيبي ماشي. سلام سلام. انما اتفقوا على انه اذا قام من الانحناء في الركعه الثانيه انه لا يعتد بتلك الركعه ان اتبعوا فيها، لانه يكون في حكم الاولى والامام في حكم الثاني، وهذا غاية الاختلاف. وصحيح نقول أنه كما وصف المسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فركعوا، وإذا قال سبحانه وتعالى فقول ربنا لك الحمد.